هذه إذاعة طهران والساعة فيها العاشرة ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. وصول أول مجموعة بحرية تابعة للجيش الإيراني للمحيط الأطلسي. موسكو تعتبر ضمان عودة النفط الإيراني للسوق أهم عنصر بالاتفاق النووي. غريفيث يؤكد في ختام زيارته إيران غياب أي دليل للتسوية السياسية في اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن الجيش الإيراني وصول أول مجموعة بحرية تابعة له إلى المحيط الأطلسي، فيما أبدت واشنطن قلقها من ظهور سفن حربية إيرانية لأول مرة في الأطلسي حسب موقع بوليتيكيو. وأكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأميرال حبيب الله سياري أن المدمرة الحديثة سهند والسفينة مكران دخلتا مياه المحيط الأطلسي. وقال الأمير السياري: وصلت المجموعة البحرية 77 للأطلسي بعد أن قطعت 12 ألف كيلومتر في غضون 30 يوما. وأشار إلى أن تواجد القوات البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني في المياه الدولية حق طبيعي، ولا يحق لأي دولة التدخل في ذلك. أكد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه من سخريات القدر المريرة غفلة الوكالة عن الترسانة النووية للكيان الصهيوني في المنطقة المتوترة. ودعا كاظم غريب بادي الوكالة لتنأى بنفسها عن أي عمل مسيس، قائلا إن تقرير مدير الوكالة يؤكد أن النشاطات النووية في إيران لا تحوي أي موضوع يرتبط باتفاقات الضمان. وتابع غريب بادي أنه من المفروض أن يطرح موضوع إيران في الوكالة بين الحين والآخر بناء على مزاعم، وهي في حين لا توجد حتى وثيقة واحدة أو حتى وثيقة واحدة بشأن انحراف البرنامج النووي نحو الأغراض غير السلمية. أعلن نائب الخارجية الروسية سيرجي لرابكوف أن موسكو تنطلق من أن ضمان الظروف لعودة النفط الإيراني إلى السوق يعد أحد أهم عناصر العودة للاتفاق النووي الإيراني. وقال ريابكوف إنه يتم حاليا في فيينا بحث مدى احتمال رفع الحظر الأمريكي والخطوات الجوابية التي يجب أن تتخذها طهران. وأضاف أن سياسة الضغوط القصوى تجاه إيران لا تزال موجودة رغم المباحثات الجارية في فيينا، لكن تسلسل الخطوات وتنسيق الإجراءات بما فيها مسألة حجم الحظر الأمريكي الذي يجب إلغاؤه تعد أحد الموضوعات للمباحثات الجارية. أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في ختام زيارته إيران غياب أي بديل عن التسوية السياسية للنزاع في اليمن. وقال مكتب غريفيث في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر إن المبعوث الأمم اختتم زيارته التي استغرقت يومين إلى إيران، حيث التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين كبار آخرين. وذكر مكتب المبعوث أن غريفيث أكد من جديد أن حل النزاع يكون فقط من خلال تسوية سياسية شاملة تفاوضية بقيادة يمنية. إلى ذلك استمرت المباحثات التي يجريها وفد الديوان السلطاني العماني الزائر للعاصمة اليمنية صنعاء مع قيادة حركة أنصار الله لليوم الخامس على التوالي. وفي هذا الإطار تحدثت مصادر سياسية عن بوادر إيجابية يحتمل أن تفضي إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني وأن تؤسس لوقف شامل لإطلاق النار. المزيد في هذا التقرير.
بوادر انفراج تلوح في أفق الأزمة اليمنية ولو بشكل جزئي وفق المعلومات من أروقة الحراك الدبلوماسي الأخير الذي تقوده سلطنة عمان ولقاءات وفدها في صنعاء بالقوى والقيادات السياسية. فالمصادر تتحدث عن نجاح للمساعي العمانية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف وإحراز تقدم في ملف التفاوض اليمني والتوصل لتفاهمات حول عدة نقاط وخطوات.
العماني له مساعي جيدة وحميدة منذ بداية العدوان وله موقف مغاير للدول مجلس التعاون الخليجي، ومسألة نجاح هذه الجهود من عدمها تتوقف على استجابة الأطراف الأخرى. أننا في صنعاء بكل تأكيد أننا مع وقف الحرب علينا.
وتثمن صنعاء الجهود العمانية وأي تحركات من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين حسب تأكيدات مسؤوليها ومؤسساتها الرسمية وعلى رأسهم المجلس السياسي الأعلى الذي جدد تمسكه وترحيبه بأي عملية سلام أو مسار تفاوضي شريطة أن يفضي إلى رفع الحصار ووقف العدوان وخروج القوات الأجنبية وعدم التدخل في الشأن اليمني.
صنعاء تريد السلام المشرف، السلام العادل. نحن نوافق بإرادتنا شريطة أن يكون هذا السلام عادلا، وكان طلبنا هو الفصل بين الملف الإنساني والاتفاق السياسي أو العسكري.
المطالب بضرورة معالجة القضايا الإنسانية أولا يبدو أنها في طريقها أن تترجم إلى خطوات عملية حسب ما تكشفه المعلومات عن توافق بين الأطراف بشأن رفع الحظر عن مطار صنعاء وميناء الحديدة كخطوة أولى قبل الخوض في النقاشات المتعلقة بوقف إطلاق النار وآليات الحل الشامل للأزمة اليمنية.
مؤشرات إيجابية حتى اللحظة تحملها لقاءات الوفد العماني في صنعاء والتي يتصدر الملف الإنساني أجندتها، ما يعني عدم نجاح الضغوط الأمريكية والسعودية في فرض رؤيتهما بشأن أولوية الملف العسكري.
طلبت حركة الجهاد الإسلامي من المقدسيين التصادم مع مسيرة الأعلام الصهيونية. وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان ضرورة تصادم المقدسيين مع مسيرة الأعلام الصهيونية وتحويلها إلى مشروع متدحرج لتحرير القدس. وقال عليان إن مسيرة الأعلام هي فرصة لتفعيل الصدام معها، وعلى المقدسيين انتهاز هذه الفرصة حتى إذا ألغيت أو تم تغيير مسارها باتجاه جنوب القدس. واعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن المواجهة في القدس تتسبب باشتعال الوضع في هذه المدينة واتساع التفكك الصهيوني وتبادل التهم بين بنيت ونتانياهو. وتقيم مجموعة صهيونية مسيرة الأعلام احتفالا بإعلان القدس عاصمة موحدة للكيان المحتل. وثقت كاميرات المراقبة في سجن النقب الصحراوي اعتداء سجانين الصهاينة على الأسرى في أذار 2019 بلكمات وعصي وركلات وهم مكبلون. وحسب المشاهد المصورة فقد تم تجميع الأسرى وتكبيلهم وإلقاؤهم أرضا في ساحة القسم بين خيام السكن حيث ضربوا بالعصي. في الختام نذكركم بالعناوين. وصل أول مجموعة بحرية تابعة للجيش الإيراني إلى المحيط الأطلسي. موسكو تعتبر ضمان عودة النفط الإيراني للسوق أهم عنصر بالاتفاق النووي. غريفيث يؤكد في ختام زيارته لإيران غياب أي بديل للتسوية السياسية في اليمن. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاعر وقصيدة.
أكبرت دور الشعر عما صوروا، وعرفت رزء الفكر في من لم يعو.
فالشعر أجج ألف نار وانبرى، يلوي أنوف الظالمين ويجدعوا.
الشعر مدرسة،
إذا انتمينا إليها بالتزام،
ويتجسد قوام الشعر في القصيدة
عندما يسردها أهلها لتكون
وعيا
وفكرا
وعقيدة.
شاعر وقصيدة،
لقاء يبحث قصائد الشعراء المعاصرين في مجالات الحياة المختلفة،
ضمن تعريف موجز للمعاني والمفردات فيها،
كما يوفر فرصة الاستماع إلى رأي الخبراء والنقاد في تلك القصيدة.
شاعر وقصيدة،
برنامج يأتيكم أيام الاثنين في الساعة 11 والدقيقة 25 ليلا،
ويعاد لكم بثه أيام الثلاثاء صباحا في الساعة 10:15،
ويعاد بثه أيضا أيام الخميس في الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. الدور العماني والبحث عن حل سياسي للعدوان على اليمن محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء على الهواء مباشرة: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. أكد السفير اليمني لدى إيران إبراهيم الدليمي أن زيارة الأشقاء العمانيين إلى العاصمة صنعاء يأتي في إطار أن السلطنة مرحب بها من قبل اليمنيين، ويعتبرون سجلها أبيض ولم تتلطخ يداها، كما هو حال تحالف دول العدوان على اليمن ولم تكن طرفا في العدوان عليه. وقال السفير الدليمي إن سلطنة عمان قامت بتسهيل العديد من الجوانب الإنسانية وفتحت أبوابها على اليمنيين كافة ومن مختلف المشارب السياسية والاتجاهات المتعددة داخل البلاد، وتعاملت مع اليمنيين كجيران وصفا سلطنة عمان بالجار الطيب. هذه التصريحات تأتي في وقت تتصاعد فيه وتيرة تحرك سلطنة عمان لإيجاد مخرج مقبول ينهي 6 سنوات من العدوان السعودي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وجعل أكثر من 20 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الإنسانية في حياتهم اليومية. إن أهم أسباب نشاط التحرك العماني لمعالجة ما يجري على اليمن من عدوان وحصار يعود إلى واقع سياستها الحيادي ودورها الإيجابي في نزع فتيل الأزمات الإقليمية، ناهيك عن أنها لعبت في السابق دورا دبلوماسيا هاما وخفيا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية. وبرز دور السلطنة في الملف اليمني بشكل ملحوظ قبل 3 سنوات على الأكثر، بعدما كان هذا البلد الخليجي ذو المساحة الصغيرة مجرد محطة لجس النبض والوقوف على مساحة واحدة للأطراف المعتدية والمدافعة، كما سبق وأن استقبلت مسقط في مستشفياتها جرحى أنصار الله وجعلت من عمان ممرا لتحركات مسؤولي صنعاء. فبحكم علاقتها غير العادية مع إيران والدول الخليجية المجاورة استطاعت مسقط أن تقف على مسافة واحدة من حكومة الفارهادي المدعومة من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومن أنصار الله. وما زاد من مصداقية سلطنة عمان في الملف اليمني هو حيادها التام إزاء الأزمة السعودية القطرية التي نشبت في مايو أيار 2017، فعوض أن تأخذ مسقط موقفا مساندا لطرف من الأطراف الخليجية المتنازعة مثلما فعلت البحرين والإمارات اللتان وقفتا بجانب الرياض، بقيت مسقط محايدة. وأكثر من ذلك، حاولت أن تأخذ مبادرات من أجل إنهاء الخلافات التي انتشبت بين الدوحة من جهة ودول الحصار من جهة أخرى. وعند بدء عدوان التحالف السعودي الإماراتي على اليمن لم تتدخل عمان في هذا العدوان، ورفضت جميع محاولات السعودية للزج بها في أتون هذا العدوان. وإضافة إلى ذلك، تموضع سلطنة عمان الجغرافي الذي يطل على مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تشرف عليه إيران جعل منها لاعبا دبلوماسيا محايدا في حل المشاكل التي تعاني منها الدول المجاورة كاليمن والسعودية. ورغم استفحال الحرب في اليمن وتأجج الوضع الأمني سواء كان في السعودية التي تشكي من هجمات الجيش اليمني واللجان الشعبية بالصواريخ، لم تخرج مسقط عن وضعيتها المحايدة والداعمة للسلام في المنطقة. وعلاوة على كل هذه العوامل، هناك عامل جغرافي آخر ومهم يتمثل في مشاركة سلطنة عمان مع اليمن حدودا جغرافية تمتد على مسافة تقدر ب 300 كيلومتر شرقا، الأمر الذي جعل مسقط ترفض الانحياز إلى أي طرف خوفا من انتقال عدوى تداعيات العدوان السعودي الإماراتي على اليمن إلى أراضيها. وتملك سلطنة عمان مقومات إنهاء الحرب في اليمن بحكم أنها لا تمتلك أطماعا اقتصادية أو ترابية في هذا البلد، بل بالعكس تسعى إلى المحافظة على علاقة جيدة مع جارتها الشرقية، لأن أي تقسيم يحدث في اليمن ستكون انعكاساته سلبية على أمن واستقرار عمان. في هذا الإطار تحاول سلطنة عمان وقف الحصار على اليمن وفتح منافذ للإمدادات الاقتصادية والمساعدات الدولية. ومن هنا يعول المجتمع الدولي على التحرك العماني لإيجاد أرضية مناسبة للحل السياسي بعد فشل العدوان السعودي الإماراتي على اليمن، كما أن سلطنة عمان تقوم بتسريع الجهود باتجاه إنجاح مساعي الأمم المتحدة المتعلقة بفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي والعسكري. ومن هذا المنطلق يجب التعاطي مع التحرك العماني من هذا الجانب والنظر إليه على أنه سيواصل جهوده للتخفيف من أعباء هذا العدوان على الأقل، والحصول على مزايا تؤهله لأن يكون طرفا وسيطا ومقبولا إذا ما تفاقم وضع دول العدوان وإذا ما فقدت شهيتها للحرب بعد هزائم منكرة منيت بها والتي ستكون هزيمتها القادمة في مأرب في نهاية التغول والحسابات الخاطئة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. نبدأ من مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى من علي أحمد ذيجان من اليمن وصلتنا عبر الواتساب بصوته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لإذاعة طهران والكادر البرنامج والمتابعين والمستمعين الجميل. في موضوع التفاهمات الأخيرة حول رفع القيود والحصار أن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة هي الشرعية بين قوسين، الذي وضعها زي الأطرش في زفة الأعراس، مش عارفة إيش بيحصل وعلى إيش اتفقوا، وما بتعرف المعلومات إلا من نشرة الأخبار عبر القنوات الفضائية. لذلك رسالتنا للأعداء إن جنحوا للسلم فاجنح لها، فإننا والله سنكون سباقون إليه، وإن مكروه فإن مكر الله أقوى، وإن أرادوا مكاسب سياسية وعسكرية فلن نكون أبدا على حساب سيادتنا سيادة وطننا أو كرامة وحرية شعبنا ودماء شهدائنا. وهذه هي مبادئ لا يمكن التنازل عنها ولا مجال للمساومة فيها. فأما سلام المشرف ينهي العدوان والحصار أو وضوح في المواقف، ونحن نعرف كيف يكون الرد، وأعوام مضت من العدوان قد جعلت كل أبناء الشعب اليمني يعرفون جيدا من هو العدو وكيف يتعاملون معه، لأننا نحمل قضية وهدف وغاية، أما الأعداء فلا قضية ولا أخلاق لهم سوى العبث.
شكرا للأخ علي أحمد ذيجان من اليمن. وللمزيد من تسليط الضوء على التطورات في الساحة اليمنية نرحب بالأستاذ محمد علي الهادي الكاتب والصحفي اليمني. سيد الهادي حياكم الله، أهلا بكم.
وكذلك التحية لكم ولكافة المستمعين.
حياكم الله سيد الهادي. ما دور سلطنة عمان في التعاطي مع مطالب صنعاء بخصوص الحل السياسي؟
نعم عضو لنا سيد الرجل نلمس جدية في التعامل الدبلوماسي في مفاوضات اليوم بوساطة الوفد العماني التي هي وساطة مرحبة بها نظرا لجهودهم الملموسة لدى أبناء الشعب بجدية. يعني نلمس بعكس ما تقدم دول الجوار من الأخوة في النظام العماني والشعب العماني. يعني دور بناء ودور إخاء وجوار حقيقي. يعني أبناء اليمن يشيدون بدور الوساطة العمانية التي سعت من سنوات لبناء تقريب وجهات النظر بين اليمنيين ودورهم ودور الوساطة العمانية المحايد والإيجابي. وكذلك تحركهم كلاعب دبلوماسي محايد يعني وتقريب وجهات النظر. إن شاء الله نعمل من هذه الوساطة أن يكون لها ثمار إيجابية وبناءة. وفي نفس الوقت يعني الأمر المرهون بالطرف الآخر إن كانوا مستعدين للعمل بجدية لوقف هذه الحرب الظالمة.
طيب هل يعول اليمن على التحرك العماني ولماذا هناك ارتياح يمني للدور مسقط؟
نعم كما ذكرت يعني الأخوة في عمان يعني لهم دور بناء في التعاون مع الملف اليمني بشكل عام منذ بداية الحرب. يعني سواء على المستوى الإنساني أو على المستوى السياسي أو على يعني لهم دور يعني الكثير من أبناء الشعب اليمني يلمس هذا الدور وبالأخص في الملف الإنساني بالتعاون مع ملفات يعني إنسانية خاصة بالمرضى أو من هذا الجانب. يعني والتعاون يعني مرهون يعني بتعاون الطرف الآخر. يعني كما ذكرت التعاون مع الملف الإنساني وفتح المبارات والموانئ وإيقاف الحرب الظالمة يعني هذا مرهون كله على هذا الأطراف العربية التي منذ سبع سنوات وهي مستمرة في انتهاك سيادة الشعب اليمني. ولكن الأمر مرهون كما قلت لك يعني بجدية هذه الأطراف الأخرى. أما الدور العماني يعني نلمس فيه الدور البناء على المستوى الإنساني وعلى المستوى السياسي وعلى بهذا المستوى.
طيب يعني فيما يتعلق بالدور العماني إلى أين وصل هذا الدور؟ ما المستجدات على صعيد السياسي؟ ما الذي يمكن أن يعني يبنى عليه من خلال الدور العماني حتى الآن؟
نعم هناك تحرك دبلوماسي يعني من الوقت العماني يعني لكن في نفس الوقت لم نجد أي إيجابية مثلا من الطرف الآخر للتعاون مع النقاط المهمة التي طرحها المجلس السياسي والوفد المفاوض. وهي النقاط المهمة التي هي التعاون مع الملف الإنساني كمرحلة وتدرج أولى وكذلك فتح يعني بذل بادرة من الطرف الآخر يعني في فتح المبارات والموانئ وأيضا إيقاف الحرب. يعني هذا هي مطالب يجب أن تكون في أساسيات هذا الحوار. يعني إن لم يكن هذا المطالب أي أثر إيجابي فالمفاوضات هذه والدور الدبلوماسي بالأساس سيكون مصيره الفشل. يعني هذه المطالب مطالب شعبية يعني وليست مكرمة منهم. هذا الأطراف التي تقتل الشعب اليمني هذا من حقوق أبناء الشعب اليمني وحقوق أي إنسان. يعني انتهكوا القوانين الدولية وانتهكوا سيادة أبناء الشعب اليمني واخترقوا يعني جميع القوانين الوضعية والسماوية. يعني اجى في الحرب يعني مرهون بجديات يعني تعاون على الطرف المعادي يعني ورسالة أبناء الشعب اليمني واضحة، فما كان مطلوبهم بالأمس ومطلوبهم اليوم. يقول دول العدوان نعم كانت الحرب يعني في البداية سهلة عليكم وكانت بأيديكم، ولكنها اليوم صارت بأيدي أبناء الجيش وأيدي أبناء اللجان الشعبية، من هم يحاورونهم في الميدان ومن هم مستمرون، لم يكن هناك جدية يعني في التعاون مع هذه الملفات الأساسية والمداد المهمة. يعني أبناء الشعب اليمني هم حاورون بالمال والنفس يعني في كافة المستويات، وإن شاء الله اليوم المرحلة صارت في لمصلحة أبناء الجيش واللجان الشعبية ولمصلحة الانتصارات التي تتوالى، ونسمع عنها في جنوات الإعلام وعلى التواصل الاجتماعي يعني، وكذلك ما نلمسه من العويل حويل الطرف الآخر الذي هو العدو والذي انتهك سيادة اليمنية لمدة 7 سنوات. يعني اليوم نرى هذا الدور وصاده يعني، والدور أيضا الذي هو المخفي الدور الأمريكي يعني الذي يحاول أن يقدم نفسه أو يقدم السعودية بأنها هي التي هي أصبحت ضحية، وبعد أن رأوا الهزائم والمتتالي والمتوالي عليهم أصبحت الإدارة الأمريكية تسعى لتقديم السعودية ضحية أمام الرأي العام، وهذا هروبا من المجازر التي انتهكوها يعني على مر هذه 7 سنوات.
نعم. طيب الآن إذا أردنا أن نتحدث عن يعني الجانب السياسي والمساعي السياسية، ما الذي يمكن أن نقوله حيال يعني المسعى الذي يقوم به المبعوث الأممي جريفيث إلى اليمن، وما مدى يعني تنسيقه مع الجانب العماني؟ هل هناك تنسيق منه بهذا الشأن مع الجانب العماني، أم أن المسار مختلف ويعني في الوقت الحاضر ليس هناك من تواصل بين الجانبين؟
يعني المبعوث الأممي لم نجد رغم تواجده في هذه المهمة يعني سنين يعني في هنا في على الوضع السياسي يعني لم نجد أي لمسات يعني قدمها بواقع حقيقي. يعني هناك قناعة عالمية بضرورة إيقاف هذه الحرب في اليمن على المستوى الشعبي وكذلك على المستوى الدولي، يعني الأنظمة والمنظمات الدولية التي نلمس التوجه من هذه الأنظمة والمنظمات يعني لتجريم استمرار هذا الحرب السعودية على الشعب اليمني. فالإدارة الأمريكية كما ذكرت تحاول استباك أي تحرك دبلوماسي لتبني منطق الدعوة إلى السلام ولتقديم يعني خطوة هذه الدعوة يعني كأنها مثلا هروب في الواقع هروب من هزائمهم المتوالي عليهم.
نعم.
ويحاولون يقدمون أنفسهم أنهم لا يرغبون في سيارة استمرار الحرب، يعني إنما يرغبون في الحوار، وهذا فقط للمماطلة وللتأخير يعني أبناء الجيش واللجان الشعبية من انتصاراتهم التي حينما يلمس الأمريكيين يعني الدور الملموس في انتصارات الجيش واللجان الشعبية على كافة المستويات التي كانت أسرها في جيزان في يعني ربما يعني أخلى يعني لم يستوعبوا فكرة هذه الانتصارات على المنطق العسكري، إنما كانت عليهم كصاعدة يعني، وهذه كبداية يعني وكغير عن الانتصارات التي كانت في نحب وغيرها وغيرها يعني كبداية لدخول مرحلة الوجه الكبير مستمر في غيهم يعني، ولدخول مرحلة ستكون عليهم وضع الانتصارات.
طيب فيما يتعلق ب يعني الجانب اليمني، لماذا يفضل الجانب اليمني التحرك العماني؟ يتفاعلون معه أكثر من التحركات الدولية ومبعوثها جريفيث.
نعم، التحرك العماني كما ذكرت يعني هناك نوعا ما يعني تعاون أولا في الجانب الإنساني، وهذا أهم نقطة يعني يحتاجها أي شخص. حينما نلمس أي تعاون إنساني يعني نرغب في أن تستمر بقية التعاونات سواء السياسية أو الدبلوماسية، يعني نرغب في أن نتعاون مع أبناء الشعب اليمني يعني على المستوى الإنساني، يعني يستمر في أسلوب رعاية المفاوضات ومثل هذا. يعني الطبيعة البشرية تميل إلى الشخص الذي يحاول أن يحسن إليها، وهذا ما يلمسه في الوفد العماني وفي المفاوضات التي ترعى الأخوة العمانيين، يعني نلمس منهم رغبة الإحسان وتقديم يعني وتقديم ولو اليسير. يعني أبناء الشعب اليمني لم يلمسوا أي جدية أو أي جزء بسيط يعني من سواء من الأمم المتحدة أو من الدول العضوة، يعني لا يجد الملف الإنساني أي تعاون أو أي تقديم ولو اليسير. لكن الأخوة في عمان لهم بصمة يعني ملموسة على المستوى الداخلي وكذلك على المستوى الخارجي.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد علي الهادي الكاتب والصحفي اليمني.
كذلك الشكر لكم ولكافة.
حياكم الله.
قومي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن، قومي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي، وتحت عنوان الدور العماني والبحث عن الحل السياسي للعدوان على اليمن، نرحب بالأستاذ حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي اليمني. حياك الله سيد حسين، أهلا بك في لقائنا.
أهلا وسهلا خلال.
حياكم الله سيد البخيتي، كيف تنظر إلى دور سلطنة عمان في التعامل مع الأزمة اليمنية، وخاصة في يعني مطالب صنعاء بخصوص الحل السياسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يعلن إلى الآن بشكل رسمي ما هو الدور العماني أو ما هي نوعية الوساطة العمانية، لكني أعتقد أنه كان واضحا من خلال تصريحات بعض القيادات السياسية هنا وأيضا والمجلس السياسي الأعلى يوم أمس الذي رحب بالدور العماني وأكد على أن الدور العماني سيكون في إطار القضية الإنسانية، أي أنه لم يتطرق إلى الملف العسكري، وأعتقد أن صنعاء قد أوضحت بالوفد العماني بخطورة الوضع الإنساني وتردي الوضع وتدهور الوضع الإنساني في اليمن وخطورة إغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة. هذا هو منافيا لاتفاق ستوكهولم ولكل الاتفاقات السابقة مع الأمم المتحدة، حيث على سبيل المثال مثلا صنعاء كامل التزاماتها تجاه اتفاق ستوكهولم، وقامت بتسريب موانع الحديدة الثلاثة وإدخال مراقبين دوليين إليها يتبعون الأمم المتحدة، إلا أنه لم تقم السعودية والتحالف برقاب اقتراح الصفون التي يتم احتجاجها ويتم تفتيشها من قبل الأمم المتحدة. لذلك أعتقد أن صنعاء برغم أنها تكون كثير من الاحترام لعمان ولدور عمان وأيضا لموقفها المشرف، برغم أنها عضو في مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها لم تنخرط في هذه الحرب العدوانية كما قامت بقية الدول في ذلك التحالف. لكن أتمنى أن لا يكون هناك أي إحراج من قبل سلطنة عمان وبسبب دورها المشرف بعدم اشتراكها بالحرب أن لا تحرج صنعاء وتضعها في موقف، لأن الوضع الآن أخي العزيز خطير، وأي وساطة قد تنجح ولا توقف هذا الحصار ولا ترفع ولا تفتح المطار ولا تفتح الميناء، هذا معناه مزيد بمئات الآلاف من الموتى والمرضى والجوعى من أبناء الشعب اليمني. لذلك أتمنى أن تكون الوساطة هي في إطار تطبيق اتفاق ستوكهولم. أما الجانب العسكري فالحقيقة صنعاء الآن من يملك زمام المبادرة، وأنا شخصيا أخي العزيز أحمل صنعاء وقوات صنعاء وأحمل القيادات السياسية هنا بأي اتفاق يكون به أي تنازل من كرامة وسيادة اليمن، وأيضا أي تنازل يتم فيه وقف الحرب على السعودية أو وقف الضربات على السعودية من دون أن تعلن المملكة العربية السعودية وتحالفها بشكل رسمي إيقاف عدوانها ورفع حصارها، لأننا لا يمكن أن نحمل أن نستمر في تحميل العدو بجد هذا الآلاف من المدنيين، فهو عدو هو يقوم بهذا الشيء سواء حملناه بهذه تلك الجرائم أم لم نحمله، وعدونا وواضح من هو عدونا. لكن الآن صنعاء سوف تتحمل أي قطرة دم وأي يعني أي مرض أو أي شخص يموت في اليمن بسبب هذا الحصار وبسبب إغلاق المطارات والموانئ وبسبب منع المشكات النفطية والدواء والغذاء من دخول اليمن، لأنها بعد تملك زمام المبادرة وتستطيع أن تكسر السعودية وتستطيع أن تحرر مأرب. فأنا مستغرب وقف عمليات مأرب رغم أنهم كانوا على بعد 4 كيلومترات. هذا أخي العزيز هو قد أستطيع أن أقول أنه فشل كبير في إدارة السياسة هنا في صنعاء، لأنه تخيل أنهم كانوا على مشارف على مشارف صنعاء وكانوا على بعد كيلومترات من صنعاء في نهب، وكانت قوات التحالف تقصف وتضرب ولم نسمع أي صوت يتحدث عن 4 إلى 5 مليون مدني يمني يعيشون في محافظة صنعاء بكاملة، لم أسمع أحد يتحدث عن ما سيكون عليه الوضع في صنعاء لو دخلت تلك القوات الغازية والمعادية التي تضم الكثير من عناصر القاعدة وداعش. لرأينا السحل والسبع والقتل في صنعاء، لكننا لم نسمع من تلك أي من تلك الأصوات. ولكن الآن عندما بادت مأرب قوتين أو أدنى، نرى أن العالم كله والإعلام العالمي وكثير من الدول ها هي الآن تتكالب. بالإضافة أخي العزيز أنه أنا شخصيا مستغرب أيضا لماذا لم تكن هناك أي وساطة عمانية في بداية الحرب، وأنا أعتقد أن تكون هذه الوساطة أخي العزيز إما بضغوط أمريكية أو ضغوط سعودية، لكن ما زال أملنا بالإخوة العمانيين وفي سلطان عمان كما كان أملنا في المرحوم السلطان قابوس رحمة الله تخشى، بأن عمان لن تسمح أن تكون هي أداة أو من أجل أي وساطة تخدم السعودية، وبإذن الله إذا كانت هناك فعلا وساطة تأتي عبر عمان فإنها سوف تكون وساطة هي تخدم اليمنيين وتخدم الشعب اليمني.
طيب يعني ماذا تتوقع من مثل هذه الوساطة إذا تمت، وهل يعني تتوقع أن يكتب لها النجاح؟
أتوقع لها النجاح أخي العزيز إذا تم يعني إذا صنعاء لم تتنازل عن أن يتم ربط الملف الإنساني بالملف العسكري، ولكن إلى الآن بالحقيقة لا توجد معلومات واضحة بما تتوافق عليه صنعاء. لكني أتذكر أنه كان هناك خطاب للسيد عبد الملك قبل تقريبا أسبوع، والذي حدد ثلاث نقاط واضحة، أنه لا يمكن أن يتم رفض الجانب الإنساني في الجانب العسكري، وأيضا إلى فتح المنافذ البرية البحرية والجوية إما في صنعاء أو في الحديدة، وإلى رفع الحصار بشكل كامل وإيقاف إطلاق النار بشكل كامل. هذه كررها السيد عبد الملك في كثير من خطاباته الأخيرة. لذلك أعتقد أنه أي وساطة لن تتم إلا عبر ذلك، لأنه إذا تم السماح للسعودية باستخدام الجانب الإنساني كسلاح، فأنا حينه أعتقد أننا قد خسرنا الحرب فعلا، وهذا في الحقيقة لا أعتقد أنه شيء ستغفله قياداتنا السياسية والعسكرية هنا.
طيب، لكن هناك من يقول بأن يعني القبول بأي وساطة يمكن أن يخفف المعاناة، يعني تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني هي أولى من يعني بحسب رأي هؤلاء طبعا أولى من أي شعارات فيما يتعلق بالعزة والكرامة وما إلى ذلك. هناك ناس تموت، هناك ناس تجوع، هناك ناس أبرياء عزل تقصف ويعني تتعرض للإبادة، والأولوية هي إنهاء هذه المعاناة، أليس كذلك؟
نعم أخي العزيز، يجب أن لا تكون هناك وساطة على سبيل المثال من أجل الملف الإنساني والجانب الإنساني. لقد أكد السيد عبد الملك وقال بأن هذا هو استحقاق وليس مكرمة من السعودية أن تقول بأننا سوف نفتح المطار أو سوف نسمح بالمواد الغذائية والبترولية والدوائية بالدخول إلى ميناء الحديدة. هذه هي جريمة حرب، وكان يفترض أن لا يكون هناك حتى اتفاق ما يسمى اتفاق ستوكهولم، لأن منع هذه الأشياء من دخولها إلى دولة يتم حصارها والعدوان عليها هي جريمة حرب للشرائع السماوية والشرائع القانونية والشرائع الدولية والشرائع الإنسانية. هذا أمر واضح. لذلك إذا كانت هناك وساطة يتعلق بهذا الجانب، فهذا هو بداية، وأقولها بصراحة أخي العزيز، هذا هو بداية الفشل وبداية الخسارة، لأن صنعاء الآن بمقدورها أن تضرب وتغلق كامل المطارات السعودية وكامل الموانئ السعودية، وأن تحرق النفط السعودي يعني من أقصى السعودية إلى أقصاها. لذلك لماذا ننتظر أن تكون هناك وساطات، وقد تكون هناك يعني إحراجات لبعض الأشقاء الذين يحاولون التوسط؟ أخي العزيز، الآن نحن صرنا أقوى، السعودية كانت أقوى في بداية الحرب، لم تتوقف يوم واحد، واستخدمت كامل طاقتها بدعم أمريكي وصهيوني مباشر، وبدعم من أغنى دول العالم وأقوى دول العالم، ودعم إعلامي ودعم دولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات أمم المتحدة التي ما زالت تسمي ما يدور في اليمن بأنه حرب أهلية. وعندما يأتي الدور أننا صرنا أقوى، نبدأ ونوقف ونفاوض ونجادل ونتباكى. الآن لا يجب أن نتباكى للعالم بخصوص الحصار المفروض علينا، لا يجب أن نذكر ونتباكى بأن هناك مئات الآلاف يقتلون ويموتون جوعا بسبب هذا الحصار. نحن الآن بيدنا أن نكسر ذلك الحصار، بيدنا أن نفر الحصار وأن نحرق السعودية ونحرق قطر ونحرق كل موانئها ومطاراتها. لذلك نحن الآن من نتحمل ذلك، وأنا أتمنى أن لا أسمع أي مسؤول في صنعاء أو أي قيادة عسكرية أو سياسية، يعني سوف أكون غاضبا إذا رأيتهم يتحددون ويقولون الحصار يقتل الحصار يقتل الحصار يقتل. نحن الآن من يتحمل أي روح تموت وأي قطرة دم تسال إما بالحصار أو بالقصف المباشر، ونحن الآن من يستطيع أن يبرد كل ذلك.
طيب، و يعني فيما يتعلق بالجانب السياسي، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، ما زلتم تتابعونها عبر هذا الأثير، لقاء اليمن التصدي والتحدي، الدور العماني والبحث عن الحل السياسي للعدوان، محور حديثنا في هذا اللقاء نتابعه مع الأستاذ حسين البخاتي الكاتب والمحلل السياسي اليمني. سيد البخاتي، الآن يعني ما الذي يلوح لك في الأفق فيما يتعلق بالمسار السياسي، طبعا بناء على الوضع الميداني؟ نعم سيد البخاتي، نعم يبدو أنه فقدنا الاتصال بالأستاذ البخاتي الخبير، خبيرنا من اليمن في هذا اللقاء. طيب نشكره على هذه المشاركة ونكتفي بهذا القدر، وننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. طبعا الأخ أبو بشير بعث لنا برسالة أخرى حول التطورات في اليمن، نستمع له.
واجهت في الولاعة برادلي ومدرع للشاعر الحكيم اليماني أبو بشر السراري بتاريخ 10 يونيو 2021، أقول فيها أنا أشكر الولاعة، أنا أشكر اللي ولع، أنا أشكر الولاعة ذي اعطبت بالمدفع، أنا أشكر الولاعة ونار هذه تولع من هالبرد اللي يحرق والكاسعة تتقطع من هالمجنزر يعثر من هاي ذوب مدرع، من هالبرد اللي يحرق والكاسعة تتقطع من هالمجنزر يعثر من هاي ذوب مدرع، أنا أشكر الولاعة، أنا أشكر اللي ولع، أنا أشكر اللي سافر حافي بشعره وصلع، أنا أشكر اللي قاتل وإلى الأمام لن يرجع، أنا أشكر اللي قاتل وإلى الأمام لن يرجع، أنا أشكر اللي هاجم، أنا أشكر اللي دافع، أنا أشكر اللي خطط، أنا أشكر اللي وقع، أنا أشكر اللي مون، أنا أشكر اللي يوزع، أنا أشكر اللي مول، أنا أشكر اللي يوزع، أنا أشكر اللي سابق، أنا أشكر اللي تابع، أنا أشكر الولاعة، أنا أشكر اللي ولع، أنا أشكر اللي دربل على العدو واستطلع وقاس في ناظوره وضع الهدف والموقع، أنا أشكر اللي دربل على العدو واستطلع وقاس في ناظوره وضع الهدف والموقع، أنا أشكر القناصة والعين دي تتبع لجماجم السوداني والمرتزق يتنصع، أنا أشكر القناصة والعين دي تتبع لجماجم السوداني والمرتزق يتنصع وللسعودي نكل ومن شرد ما ورع، أنا أشكر الولاعة، أنا أشكر اللي ولع وين السعودي نكل ومن شرد ما ورع، أنا أشكر الولاعة، أنا أشكر اللي ولع والبرجنف والهاون والناس مدي تزرع، أنا أشكر المصدين للمعتدين يشرع، أنا أشكر المتمترس وكل حارس يمنع اللي تخلى الخوبة واللي بجيزة نسرع، أنا أشكر المتمترس وكل حارس يمنع اللي تخلى الجوبة واللي بجيزة نسرع، وأشكر زعيم الثورة والشعب ذي لا شجع، أنا أشكر الولاعة، أنا أشكر اللي ولع، وأشكر زعيم الثورة والشعب ذي لا شجع، أنا أشكر الولاعة، أنا أشكر اللي ولع.
نعم شكرا للأخ أبو بشير الصراري الشاعر على هذه المشاركة ووصفه هذا بهذه الكلمات للتطورات على صعيد الساحة اليمنية. ونتابع طبعا أحبتنا الكرام، الأخ أبو جيفر من سلطنة عمان يقول حياكم الله إخواني في ممر الصدق والحرية، تمنياتنا لوفد المكتب السلطاني بالنجاح في مساعيه لإنهاء معاناة الشعب اليمني عمان التي عانت الأمرين من الضغوط الرامية إلى مشاركتها في قتل اليمن ابتداء بقصف منزل السفير العماني في صنعاء مرورا باتهام عمان بتهريب السلاح إلى أنصار الله، وأخيرا وليس آخرا ما يحدث في المهرة المحافظة اليمنية المتاخمة للسلطنة على حدودها الجنوبية. شكرا لأخينا من سلطنة عمان أبو جيفر على هذه المشاركة. رسالة من سيد ياسر سيد ياسر الحسيني، طبعا مساهمته لبرنامج بحرين الصمود، نعم، الأخ أبو محمد مهدي يقول في مساهمته: الوفد العماني الذي يزور صنعاء حاليا لا يزال في مباحثات مع الجانب اليمني، وإن شاء الله يتم الوصول إلى حلول والبحث عن الحل السياسي في اليمن وفقا للثوابت التي يؤكد عليها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية اليمنية، وهي وقف العدوان وفك الحصار وخروج الاحتلال السعودي والإماراتي وغيره من اليمن وعدم الربط بين الجانب الإنساني بالجانب العسكري والسياسي. أيضا رسالة من أبو مختار الأزدي، أيضا رسالة شعرية يقول فيها: السلام على كل أحرار العالم. هذه القصيدة بعنوان روح العروبة، على عزف أبو دربيل والخارق الشباب إلى النصر. شدينا الحبال الإلهية، شدينا الحبال الإلهية ليوث الشرى في ساحة الحرب ما نرتاب، نسوم المنايا سوم والنية النية. بارك الله فيك، شكرا للأخ أبو مختار الأسدي على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. أعتقد الثورات المناهضة للاستعمار لم تنجح معها الوساطات السلمية لإنهاء الحروب، وأن الرياض والحلفاء سيرفضون الوساطة العمانية لإنهاء الأزمة اليمنية. شكرا لك أخي.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا اليمن التصدي والتحدي، الدور العماني والبحث عن الحل السياسي للعدوان على اليمن، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الخبيرين محمد علي الهادي الكاتب والصحفي اليمني، والأخ حسين البخيت الكاتب والمحلل السياسي اليمني. أيضا معنا كان عبر الهاتف، نشكرهما على هذه المشاركة، كما نشكر كل من ساهم وشارك في هذا اللقاء بالمساهمة المكتوبة وبصوته أيضا عبر الواتساب. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
وتموت دمعا واغتيال من دون جرم أو سبب وحكومة صماء لا تسقي وهل يسقي الذنب وتموت دمعا واغتيال من دون جرم أو سبب وحكومة